بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه، أما بعد، كنا قبل الصلاة تكلمنا عن الخلاف الواقع في وقت فرضية الحج، أي متى فرض الحج، وعليه هل الحج على الفور أو على التراخي، يعني هل هو فرض على الفور أو فرض على التراخي. وذكرنا أن بعض أهل العلم ذهب إلى أن الفرض إلى أن الحج فرض قديما، يعني قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم بزمن، إما في مكة، ومن ذهب إلى أنه في المدينة قالوا سنة 6 أو سنة 8. وقلنا أنه ينبني على هذا القول أن الحج على التراخي، فلو كان الإنسان مقتدرا ولم يحج لا يأثم. القول الثاني أنه على الفور، أي متى ما استطاع الإنسان الحج فإنه يجب عليه أن يحج ولا يؤخر، فإن أخر أثم. قالوا والحج لم يفرض إلا 10 بعد نزول براءة، يعني بعد نزول سورة التوبة، أو أنه فرض قبل ذلك بعد الفتح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع الحج لي أمر مهم، وهو أن مكة كان يأتيها المشركون قبل فتح مكة، وهذا ثابت، وكان يطوف بالبيت العراه، ذلك لأن في اعتقاد الكفار في الجاهلية أنهم كان إذا أتى الحاج إلى مكة كانوا يرون أنه لا يجوز لغير مكة أن يطوفوا بالبيت إلا بثياب قد اشتريت بمال حلال، فإن لم يجد الطائف ثوبا اشتراه بمال حلال يستعير من الحمص، والحمص قلنا هم أهل مكة، هم قريش، فإن أعير الإنسان ثوبا وإلا طاف بالبيت عاريا، هكذا كان أهل الجاهلية، كانوا يطوفون بالبيت عراة، حتى المرأة، كانت المرأة التي تقدم من غير أهل مكة تستعير من أهل مكة، فإن أعيرت ثوبا وإلا طافت بالبيت عارية. وكانت المرأة في الجاهلية تطوف بالبيت عارية وهي تقول اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى بالبيت من يطوف عاريا، وكره أن يرى المشركين يطوفون بالبيت. قالوا ولذلك ما حج النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد نزول براءة. فمكة فتحت 8، والنبي صلى الله عليه وسلم كما بينا قبل الصلاة انصرف عائدا إلى المدينة قبل الحج في شهر، في أي شهر؟ في ذي القعدة، حين اعتمر عمرة الجعرانة انصرف إلى المدينة وما حج 8، لأن المشركين كانوا يحجون. ثم 9 أرسل أبا بكر يحج بالناس وما حج، فلما أرسل أبا بكر أنزل الله عز وجل سورة براءة، يعني سورة التوبة، وفيها قوله سبحانه وتعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. هذه الآيات نزلت بعد خروج أبي بكر بالناس، وفيه الأمر من الله عز وجل أن كل المعاهدات التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم ومشرك العرب أمدها 4 فقط، لأن الله يقول براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، يعني كل المشركين الذين بينهم معاهدات ومعاقدات مع النبي صلى الله عليه وسلم فالله ورسوله بريء منها، من هذه المعاهدات كلها، ولها مدة تنتهي فيها، هذه المعاهدات لها مدة تنتهي. ما هي المدة؟ قال فسيحوا في الأرض 4،
فجعل الله مدة تلك العقود التي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركين مدتها 4 أشهر من نزول هذه السورة، يعني إما أن يدخلوا في الإسلام وإما أن يقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حق لهم بدخول مكة بعد ذلك. وفي السورة أنزل الله قوله: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فعلم أن بعد ذلك العام لن يقرب المسجد الحرام مشرك. أمر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بكتابة هذه السورة في صحيفة وأعطاها علي رضي الله تعالى عنه، وأمره أن يخرج فيقرأها على الناس في منى. فخرج علي رضي الله تعالى عنه ولحق أبا بكر رضي الله عنه على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع الناس الذين كانوا مع الصديق رغاء القصواء قالوا: هذه القصواء، عرفوا صوتها فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لحق، وإذا بعلي رضي الله عنه هو الذي جاء من عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: أأمير أم رسول؟ يعني هل جئت أميرا على الحاج فعزلت أنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر على الحج. فيقول له: أأمير أم رسول؟ يعني هل بعثك النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على الحج فأكون أنا، يعني أترك العمل وأكون أحد الحجاج، أو أنك رسول أرسلت إلي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا، بل رسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك. وذكر له أن الله أنزل سورة براءة. فلما كان الحج كان علي رضي الله عنه يقرأ سورة براءة على الناس. ومن الناس؟ مسلمون وكفار، مسلمون ومشركون. كان هناك المسلمين من الصحابة الكرام، ومن بقي في الجزيرة العربية من مشرك العرب ممن جاء للحج. يقول أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث قال: فكان يصرخ بها علي يوم النحر، يعني ببراءة، وكنت في من يصرخ مع علي بها. يصرخ يعني يرفع صوته وينادي. فكان علي يقرأ سورة براءة على الناس، على المسلمين والمشركين، ثم يقول: ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. هكذا كان ينادي علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة كأبي هريرة رضي الله عنه: ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان، لأن المشركين كانوا يطوفون كما قلنا عراتا. فكانت تلك السنة هي آخر سنة حج فيها المشركون. السنة التي بعدها وهي سنة 10 لن يحج بالبيت إلا المسلمون، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حاجا، فقالوا: النبي صلى الله عليه وسلم ما حج سنة 8 ولا سنة 9، لأنه كان معذورا، إذ أن البيت كان يحجه المشركون، فكره أن يرى العراة يطوفون بالبيت، وكره أن يرى الكفار يطوفون بالبيت وهم ينادون غير الله سبحانه وتعالى، إذ أن المسلمين كانوا يوحدون الله فيقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والمشركون كانوا يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكانوا يشركون بالله سبحانه وتعالى، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراهم يشركون ببيت الله عز وجل، فما حج سنة 9. وسنة 10 ما حج بالبيت إلا المسلمون. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حاجا، ولذلك أرسل يعلن إلى بلاد الجزيرة كلها، كما في حديث جابر في صحيح مسلم، حديث جابر الطويل الذي ذكر فيها تفاصيل حجة النبي صلى الله عليه وسلم. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أقطار الجزيرة يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم حاج عامه هذا، يعني في ذاك العام. يقول جابر: فقدم المدينة أناس كثير كلهم يريد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدم الناس المدينة من كل حدب وصوب. لماذا؟ يريدون أن يتعلموا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يتعلموا حجته. ولذلك في نفس الحديث يذكر جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أهل بنسكه في ذي الحليفة وانبعثت به راحلته يعني قامت به ناقته يقول جابر وكان بجوار النبي صلى الله عليه وسلم يقول انظروا ما بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وعن شماله وإذا الناس كثير أمامه يقول الناس إلى مد الأفق لا ترى آخرهم يعني أمام نبينا صلى الله عليه وسلم ونظر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا الناس يمتدون عن آخرهم لا يرى آخرهم يعني إلى نهاية الأفق وهكذا عن يمينه وهكذا عن شماله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقدم النبي صلى الله عليه وسلم بحمد الله مكة وليس معه إلا المسلمون فقالوا إذن حتى لو قلنا أن وجوب الحج كان مبكرا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معذورا في تأخير الحج لم يكن مستطيعا لأنه ما كان ليرى المنكر أمامه والمنكر هنا هو حج المشركين وأمر آخر قالوا لا بل فرضية الحج ما كان إلا بعد نزول براءة يعني سنة 10 فقالوا الأمر بالوجوب وجوب الحج وفرضية الحج إنما كان سنة 10 وهي السنة التي حج فيها وأن قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا إنما كان نزولها سنة 10 وبالتالي حج مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرض الحج على المسلمين قالوا ومن هذا يعلم أن الحج فرض على الفور لا على التراخي وأن الإنسان إذا كان مقتدرا على الحج فأخر أثم لذلك والمسألة لا زال فيها تفصيل ذكرها أهل العلم ولا شك أن القول بالفرضية أقرب أن القول بالفور أقرب والله أعلم يقول رحمه الله تعالى ولما نزل فرض الحج بادر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحج من غير تأخير فإن فرض الحج تأخر إلى سنة 9 أو 10 هكذا يقول ابن القيم قال وأما قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإنها وإن نزلت سنة 6 عام الحديبية فليس فيها فرضية الحج قلنا هذا قبل الصلاة قلنا الآية غاية ما تدل عليه أنها تأمر بإتمام النسك إذا تلبس بها الإنسان إذا تلبس الإنسان بشيء من النسك إما العمرة أو الحج فإنه يجب عليه أن يتم ولا يجوز له أن يخرج وليس له ذلك وهذا موضع اتفاق وإجماع بين أهل الإسلام فالعمرة مثلا ليست فرضا عليك خاصة إذا كنت قد اعتمرت فلا يجب عليك أن تعتمر مثلا إذا كنت قد أديت العمرة سابقا على خلاف ذكرناه وسنفصله لاحقا هل العمرة فرض أو سنة مؤكدة فالجمهور على أنها سنة وذهب أحمد رحمه الله إلى أن العمرة فرض مرة في العمر كالحج طيب لو قلنا أن العمرة فرض مرة في العمر واعتمرت أنت مرارا تكون العمرة في حقك ماذا؟ سنة ليس كذلك؟ إذن لا يجب عليك أن تعتمر وقد اعتمرت لكنك إن تلبست بالعمرة وأهللت بها هل يجوز لك الخروج؟ الجواب لا يجوز لك أن تخرج من إحرامك حتى تتم نسكك لا يجوز لك أن تخرج حتى تكمل النسك وكذا الحج لو حج الإنسان الفريضة والفرض في الحج إنما مرة في العمر فلو حج الإنسان حجة الإسلام بعد ذلك الحج في حقه ماذا؟ سنة إلا إذا أوجب على نفسه الحج بنذر مثلا لكنه إن أهل بحج تطوع هل يجوز له الخروج من الإحرام قبل الإتمام؟ الجواب لا يجوز له إجماعا بل يجب عليه أن يكمل نسكه الآية هذه لا تدل على الوجوب إنما غاية ما تدل على وجوب إتمام النسك إن دخل الإنسان فيه فالله يقول أتم الحج والعمرة لله إذن الآية أمرت بالإتمام لم تأمر بأصل الوجوب فمن قال بأن فرضية الحج كانت سنة 6 واستدل بهذه الآية لأنها نزلت سنة 6 في الحديبية يقال بأن الآية ليس فيها فرضية الحج إنما فيها فرضية الإتمام بعد التلبس، لأن الله يقول أتم الحج والعمرة لله. يقول ابن القيم فإنها وإن نزلت سنة 60 عام الحديبية لكن ليس فيها فرضية الحج، وإنما فيها الأمر بإتمامه وإتمام العمرة بعد الشروع فيهما، وذلك لا يقتضي وجوب الابتداء. فإن قيل فمن أين لكم تأخير نزول فريضة الحج إلى سنة 90 أو إلى السنة 19 أو 10؟ قيل لأن صدر سورة آل عمران نزل عام الوفود، وعام الوفود كان سنة كم؟ سنة 90. سمي ذاك العام بعام الوفود لأن القبائل قدمت إلى المدينة معلنة دخولها في الإسلام، وكان ذلك إذانا بانتهاء أجل النبي صلى الله عليه وسلم وقرب وفاته، لأن الله يقول إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وفي الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن السورة فيها نعي الله نبيه لنبيه صلى الله عليه وسلم، يعني إخبار الله لنبيه أن أجله قد دنا بهذه العلامة. أية علامة؟ إذا دخل الناس كلهم في دين الله أفواجا. وهذا كان متى؟ سنة 90 في سنة الوفود. وذلك أن العرب حين صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا انقسم العرب إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام. قسم دخلوا في حلف النبي صلى الله عليه وسلم كخزاعة دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، وقسم دخلوا في حلف قريش كبكر، وأكثر العرب وهم القسم الثالث اعتزلوا الفريقين، ما دخلوا لا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا مع قريش، وقالوا ننظر نحن نكون مع الغالب، نحن نكون مع الغالب، فإن انتصر النبي صلى الله عليه وسلم ندخل معه، وإن انتصرت قريش ندخل معها، يعني نكون على دينها. يعني هذا القسم من العرب لم تكن لهم ابتداء رغبة في الإسلام، إنما هم يريدون أن يكونوا مع القوي مع الغالب، فإذا انتصر النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا معه، وإن انتصر قريش دخلوا معها. فبقي الحال على ذلك إلى أن فتح الله مكة، وكان سبب فتح مكة الحلفاء، فالذين حالفوا النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم كما قلنا خزاعة، والذين حالفوا قريشا كانت منهم بكر، فبكر بمساعدة من قريش غزوا خزاعة، غزوهم ليلا، وكان من بنود الصلح أن المسلمين لن يغزوا قريشا وقريش لن يغزوا المسلمين، وكذا الحلفاء، لا قريش وحلفاؤها يغيرون على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا المسلمون يغيرون على قريش وحلفائها. فنقضت قريش العهد وآزرت بكرا على أعدائها وهم خزاعة، فأغاروا على خزاعة ليلا وقتلوا جماعة منهم وانتهكوا الصلح ونقضوه، حتى فر أحدهم وجاء إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف على باب المسجد وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعلته قريش وحلفاؤها، إذ أنشد النبي شعرا، أنشد أبياتا وهو واقف على باب مسجده، فقال يا رب إني ناشد محمدا، يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، إذ كنتم ولدا وكنا والدا، ثمة أسلمنا فلم ننزع يدا، إن قريشا أخلفتك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم أذل وأقل عددا، فانصر رعاك الله نصرا أكدا، إلى آخر ما ذكر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نصرت يا سعد، نصرت، وأمر بغزو قريش لأن قريشا نقضت عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان الفتح كانت هذه العلامة الأولى لدنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا جاء نصر الله والفتح، كان هذا فتح مكة، ثم قال ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، هذه العلامة الثانية. هذه كانت في السنة التي تليها، سنة 80 كان فتح مكة. فلما فتح الله مكة رأت تلك القبائل التي اعتزلت الفريقين وقالت نحن ندخل مع الغالب مع المنتصر، قالوا هذا أمر قد تأكد، خلاص انتصر النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لابد أن نكون معه لأنه هو الغالب. فجاءت القبائل أفواجا إلى المدينة تعلن إسلامها ودخولها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك سمي ذاك العام عام الوفود، سنة 90 عام الوفود. في آخر ذاك العام كان نزول سورة آل عمران، لأن ضمن الوفود الذين قدموا نصارى نجران، نصارى نجران الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فناظرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأقام عليهم الحجة أنه الرسول الذي بشر به عيسى صلى الله عليه وسلم في الإنجيل، كما قال الله سبحانه وتعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. أقام عليهم الحجة لكنهم أبوا نصارى نجران أن يقبلوا بالحجة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت آية المباهلة، آية المباهلة التي يقول الله عز وجل فيها فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. يقول ابن القيم هذه كلها نزلت متى؟ في عام الوفود في أواخرها، وفيها نزلت فرضية الحج، وفيها نزل قول الله عز وجل في سورة آل عمران ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قالوا هذه كلها نزلت عام الوفود حين قدمت الوفود إلى المدينة. إذن يقول آية فرضية الحج وهي قول الله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا كان سنة 90، فحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التي بعدها مباشرة سنة 10، وبالتالي الحج على الفور لا على التراخي، وأن فرضية الحج كان في آخر عام الوفود، في آخر عام الوفود. يقول رحمه الله تعالى يقول فإنها وإن نزلت، يعني وأتم الحج والعمرة لله، وهي آية سورة البقرة، فإنها وإن نزلت سنة 6 عام الحديبية فليس فيها فرضية الحج، وإنما فيها الأمر بالإتمام بإتمامه وإتمام العمرة بعد الشروع فيهما، وذلك لا يقتضي وجوب الابتداء. فإن قيل فمن أين لكم تأخير نزول فرضيته إلى السنة 9 أو 10؟ قيل لأن صدر سورة آل عمران نزل عام الوفود، وفيه قدم وفد نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصالحهم على أداء الجزية، والجزية إنما نزلت عام تبوك سنة 90، لأن فتح تبوك غزوة تبوك كان سنة 90، وهي آخر غزوة غزاها نبينا صلى الله عليه وسلم. قالوا فيها نزل صدر سورة آل عمران، وناظر أهل الكتاب ودعاهم إلى التوحيد والمباهلة، والمباهلة يعني قول الله عز وجل فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قال ونظر أهل الكتاب ودعاهم إلى التوحيد والمباهلة، دعاهم إلى المباهلة عرفنا، طيب دعاهم إلى التوحيد، دعاهم إلى التوحيد في قوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، وهي الآية التي أمرت بالتوحيد، وهي التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم إلى من كتب من الملوك في ذاك الزمان. قيل يقول رحمه الله وفيها نزلت سورة صدر سورة آل عمران، وناظر أهل الكتاب ودعاهم إلى التوحيد والمباهلة، ويدل عليه أن أهل مكة وجدوا في أنفسهم على ما فاتهم من التجارة من المشركين لما أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فأعاضهم الله تعالى من ذلك بالجزية. ونزول هذه الآيات والمنادات بها إنما كان في سنة 90، نزول هذه الآيات يعني صدر سورة براءة، سورة التوبة، براءة من الله، كانت سنة كم؟ متى؟ بعد خروج أبي بكر للحج، بعد خروج أبي بكر والصحابة من المدينة للحج، بعدما خرجوا نزلت سورة براءة فكتبها النبي صلى الله عليه وسلم في صحيفة وأعطاها لعلي رضي الله عنه ليقرأها على الناس. ألم نقول ذلك؟ إذن ما في وقت النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لإدراك الحج، ما في وقت. فلما نزل صدر سورة براءة، نزل في سورة براءة منع دخول المشركين إلى مكة، فقال يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فأحزن ذلك أهل مكة، يعني قريش الذين أسلموا. لماذا أحزنهم؟ لأن هذا يفوت عليهم كثيرا من التجارات، فالمشركون يقدمون مكة بتجاراتهم، فهذا مورد اقتصادي عظيم لأهل مكة، فأحزنهم ذلك. ولذلك ماذا قال الله عز وجل؟ قال وإن خفتم عيلة، والعيلة يعني فقر، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. فعوضهم الله عز وجل حين حزنوا لما فاتهم من دخول المشركين بتجاراتهم، عوضهم بالجزية التي شرعها الله عز وجل، والجزية إنما شرعت سنة 90. متى؟ في غزوة تبوك، في غزوة تبوك. يقول ابن القيم هذه الأمور تدل على أن فرضية الحج كان متى؟ سنة 90 بعد نزول براءة، بعد نزول براءة. وبالتالي ما أخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج، ما أخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج. ومن هذا يعلم أن الحج على الفور لا على التراخي. قال ونزول الآيات والمنادات بها إنما كان في سنة 90. قال وبعث الصديق يؤذن بذلك في مكة في مواسم الحج وأردفه بعلي رضي الله عنه. والصحيح كما قلنا أن عليا إنما لحق أبا بكر بعد نزول السورة، وإن أبا بكر كان ينادي بها بعد أن أبلغه علي رضي الله عنه، وإلا لم يكن ثم علم عند أبي بكر رضي الله عنه بهذا الأمر، لأن الآية إنما نزلت بعد خروجه، بعد خروجه من المدينة إلى مكة رضي الله تعالى عنه. قالوا هذا الذي ذكرناه قد قاله غير واحد من السلف، والله تعالى أعلم. والله تعالى أعلم، نكتفي بهذا القدر، وغدا بإذن الله سبحانه وتعالى نبدأ درسا في المناسك. هذه كانت دورة اليوم واحد، وهو اليوم عصرا ومغربا وعشاء، وغدا إن شاء الله سنبدأ بكتاب نسأل الله أن يعيننا على إكماله ونستمر إلى أن ننتهي منه، وهو كتاب خالص الجمان تهذيب مناسك الحج من أضواء البيان، وهو للشيخ سعود الشريم إمام المسجد الحرام، لخص فيه وهذب فيه مناسك الحج من كتاب الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وهو كتاب أضواء البيان، من أعظم كتب المناسك فيما أعلم، من أعظم كتب المناسك المجلد الخامس من كتاب أضواء البيان، وهو المجلد الخاص بتفسير سورة الحج. فالشيخ الأمين رحمة الله عليه توسع في هذا الكتاب توسعا عظيما، وتفرع فيه وذكر في كل مسائل الحج أقوال أهل العلم، وذكر أدلتهم، لكنه قد أسهب القول وأطال، فجاء الشيخ سعود حفظه الله عز وجل وهذب الكتاب ولخصه في مجلد صغير، نسأل الله أن يعيننا على إتمامه. فكان هذا الكتاب فيما أحسب وأظن والله أعلم من أنفس وأخصر كتب المناسك، من أنفس وأخصر كتب المناسك، وهو كتاب خالص الجمان تهذيب مناسك الحج من أضواء البيان. هذا الكتاب نبدأه غدا إن شاء الله، ويكون درسنا بشكل يومي إن شاء الله بعد المغرب، وأسأل الله أن يعيننا فننتهي منه قريبا بإذن الله. ومكان الدرس سيكون إذا خرجت من هذا الباب، باب عمر رضي الله عنه، على يسارك. إذا خرجت من هذا الباب الكرسي الذي على اليسار، كرسي رقم 10، سنكون فيه غدا إن شاء الله، والدرس سيستمر بإذن الله حتى يمن الله بالختم، ونحاول أننا نختم في هذا الشهر بإذن الله. والله تعالى أعلى وأعلم، وإسناد الأمر إليه أسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.